إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعود بإذن الله تبارك وتعالى بعد انتهاء موسم الحج لعام 1433 من الهجرة إلى درسنا من يوم الاثنين بعد صلاة العصر في المركز الثقافي الديني التابع لجمعية النهضة النسائية بدبي من دولة الإمارات العربية المتحدة، حرسها الله تبارك وتعالى وأعزها بالتوحيد والسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال أبو داود رحمه الله تعالى في كتاب النكاح: باب في نكاح المتعة. باب في نكاح المتعة، فهذا النكاح مضاف إلى هذا الوصف وهو المتعة، فيتزوج الإنسان امرأة فيتمتع بها مدة معينة، ويتم الاتفاق على هذه المدة، ويتفق أيضا على الأجرة التي يعطيها الرجل، فكأنه استأجرها هذه المدة ليقضي وطره. وبهذا التعريف يظهر لنا أن هذا النوع من النكاح ليس فيه مقصود النكاح الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وليس فيه مقصود التناسل والإنجاب الذي أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. فإذا هذا هو نكاح المتعة، زواج إلى أجل، زواج إلى أجل مسمى إلى أجل مسمى، يعني مدة كذا، ويسمى في العقد ويتم الاتفاق عليه. بحيث ينتهي النكاح بنهاية المدة المتفق عليها. وهذا النكاح قد جاءت إباحته في أول الإسلام للحاجة ثم حرم تحريما مؤبدا أبيح عام خيبر ثم حرم عام الفتح. ومنهم من يقول أنه أبيح ثم حرم ثم أبيح ثم حرم. وعلى كل حال الذي يهمنا ما انتهى إليه الحكم الشرعي، وهو أنه حرام، وأنه في عقد النكاح إذا صرح بالأجل فإن العقد يكون باطلا. وعندنا ثلاثة أمور مبطلة للنكاح، ثلاثة شروط، هذه شروط مبطلة للنكاح. الشرط الأول هو المتعة، فإذا اشترط هذا الشرط فالنكاح باطل. الشرط الآخر الشغار، وسيأتينا. الشغار يعني المقايضة بين النساء، يقول الرجل زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي، وكذلك زوجني أختك على أن أزوجك أختي، وهكذا. فهذا يسمى نكاح الشغار، فهذا أيضا شرط مبطل للعقد. الثالث من الشروط المبطلة للنكاح التحليل، نكاح التحليل. فإذا طلق الرجل امرأته الطلاق الثلاث وبانت منه بينونة كبرى، فكما قال تعالى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فيأتي هذا الزوج الأول ويتفق مع أحد الناس على أن يتزوج المرأة بقصد التحليل، فهذا نكاح باطل، ولا تحل به المرأة للأول. فإذا هذه ثلاثة شروط وسيذكرها أبو داود رحمه الله تعالى: المتعة والشغار والتحليل. قال: باب في نكاح المتعة. الحديث الأول رجال إسناده رجال الصحيح، ولكنه شاذ في الوقت الذي نهي فيه عن نكاح المتعة، فقد ذكر فيه أن التحريم كان عام حجة الوداع، والمحفوظ أنه كان عام الفتح. عن الزهري قال: كنا عند عمر ابن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء، وسبحان الله، يعني الشيطان يأتي إلى الناس من أبواب عديدة، فيأتي من هذا الباب، من باب المتعة. طيب، الله تبارك وتعالى قد أباح لك أيها الرجل أن تتزوج بأربع، أن تتزوج بأربع، وأباح الله تبارك وتعالى لك الطلاق. فالرجل إذا كان من طبعه أنه لا يصبر مع المرأة، فعنده فسحة أنه يطلقها ويعطيها حقوقها ويتزوج بأخرى. ففتح الله تبارك وتعالى يعني طرق الحلال. فلماذا اللجوء إلى سبل الشيطان؟ ولا زال هذا في الناس، ولا زال هذا في الناس، حتى صار يتكلم به بعض من ينسب إلى العلم والمشيخة، فيسأله شاب فيقول له: يا ابني، يمكن أن تتزوج المرأة لمدة معينة وهذا أحسن لك من الزنا. سبحان الله. فدخل الشيطان على الناس يعني من هذا الباب. قال: فتذاكرنا متعة النساء، فقال رجل يقال له ربيع ابن سبرة أو سبرة: أشهد على أبي، وهو سبرة، أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنها في حجة الوداع. هذا هو اللفظ الشاذ، في حجة الوداع. والمحفوظ أن ذلك كان عام الفتح، فحرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم نكاح المتعة عام الفتح. الذي بعده في صحيح مسلم عن ربيع بن سبرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرم متعة النساء، حرم متعة النساء. قال ابن القيم رحمه الله: وأما ابن عباس، لأن هذا مشهور عن ابن عباس أنه يبيح نكاح المتعة، ولكن هذا غير صحيح. قال: وأما ابن عباس فإنه سلك هذا المسلك في إباحتها عند الحاجة والضرورة، ولم يبحها مطلقا. قال: فلما بلغه إكثار الناس منها رجع، وكان يحمل التحريم على من لم يحتج إليها. فإذا بالنسبة لابن عباس لما أباحها، أباحها في حال الضرورة، فلما صار يعني يفعلها المحتاج وغير المحتاج، فرجع ابن عباس عن هذا. وبعض الناس يقول يعني إباحة المتعة كإباحة الميتة للمضطر، نقول القياس في ذلك غير صحيح. قال الخطابي: وهو قياس غير صحيح، لأن الضرورة في هذا الباب لا تتحقق كهي في باب الطعام الذي به قوام الأنفس، وبعدمه يكون التلف. فنقول أين أين إباحة الميتة من إباحة المتعة؟ إباحة الميتة من أجل لأن هذا طعام للإنسان، إذا لم يأكل الإنسان يهلك ويتلف ويموت، فهل إذا احتاج إلى الشهوة وإلى قضائها ولم يفعل فهل يموت؟ فإن باب الشهوة يعني باب مصابرة ممكنة، يمكن أن يجاهد نفسه، يمكن أن يصوم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا لا تقاس أو لا يقاس إباح المتعة على إباح الميت للمضطر. طيب، ها هنا مسألة يعني شبيهة بالمتعة، وأنا أريد يعني بحثها بحثا دقيقا مختصرا. يعني بعض كنا عندما أنا أكلف بالبحث يؤتى لي ببحوث من الإنترنت وكذا، لا، نحن نريد كلاما مختصرا، يعني قراءة كثيرة وتحقيق ثم تلخيص في صفحة واحدة، تلخيص في صفحة واحدة بحجة قاطعة لهذه المسألة التي سنذكرها. وهذه المسألة قد بحثها أحد الدكاترة وهو الدكتور صالح بن عبد الله، نعم، صالح بن عبد العزيز آل منصور، هذا بجامعة الإمام محمد بن سعود، بحثها وقدم يعني للكتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ اللحدان والشيخ الفوزان، ثلاثة مشايخ كبار قرروا يعني هذه الرسالة. ما هي هذه المسألة؟ مسألة الزواج بنية الطلاق، الزواج بنية الطلاق، الزواج بنية الطلاق. إنسان مثلا سافر إلى بلد معين وخاف على نفسه الزنا، فقال أنا أتزوج بإحدى نساء هذا البلد، ثم عندما تنتهي حاجتي يعني أطلق هذه المرأة، فهذا يسمى زواج بنية الطلاق، زواج بنية الطلاق. فهل هذا يجوز أو لا يجوز؟ طبعا مذهب جمهور العلماء على أن هذا جائز، مذهب جمهور العلماء على أن الزواج بنية الطلاق يعني جائز، والقول الثاني أن هذا لا يجوز لأنه يشبه المتعة. قالوا لأنه يعني ينوي الطلاق فكأنه حدد مدة معينة، والذي يبدو لي والله أعلم إلا أنني متردد من أجل تقرير هؤلاء العلماء الثلاثة لهذه الرسالة، وأنهم يوافقون المؤلف على أن هذا لا يجوز، فنريد أن يعني نبحث ونتحقق وننظر إلى يعني مآخذ هؤلاء العلماء الذين خالفوا الجمهور، الذين خالفوا الجمهور، لأن ظاهر هذه المسألة أن هذا من الأمور الجائزة كما عليه الجمهور. إنسان يتزوج وأركان النكاح موجودة وما صرح بال وما صرح بال ما صرح بالأجل، وإنما هو يقول عندما يعني أرجع إلى بلدي، عندما أرجع إلى بلدي، قد لا يرجع، قد يبقى في هذا البلد، ربما تبقى مع هذه المرأة، ربما يحبها وتكون له يعني زوجة، فليس هناك يعني أجل صريح حتى نقول إن هذا مثل المتعة، لأن البعض يقول هذا أشد من المتعة لأن هذا فيه خداع. حتى صاحب الرسالة وهي أمامي قال، يعني على غلاف الرسالة في آخرها، قال: حقائق ينبغي أن تعلم، أن الزواج بنية الطلاق غش وخداع للمرأة ولأوليائها، أن الزواج بنية الطلاق لم تتوفر فيه جميع أركان النكاح. طبعا الكلام هذا كله عليه مآخذ. أن الزواج بنية الطلاق ذريعة إلى ترك الزواج الحقيقي، ما حد قال أنه يعني ذريعة إلى ترك الزواج الحقيقي، وإنما يكون كما مثلنا الآن، عندما يسافر إنسان إلى بلد معين، طالب مثلا يسافر إلى بلد أجنبي، هذه البلاد المليئة بالفتن، فإذا تزوج هناك زواجا صحيحا هذا أحسن من أن يقع في الزنا. أن الزواج، يقول أن الزواج بنية الطلاق ضياع للأولاد إن وجدوا، ونقول ضياع لماذا؟ يعني ألا توجد حالات يموت يعني أحد الوالدين أو كلاهما، والله تبارك وتعالى يحفظ الأولاد. المهم إذا وقفتن على الرسالة فاقرؤوها ودققوا فيها، من أجل أن يعني نعرف ما هو الصواب في هذه المسألة. الجمهور يجيز، ومخالفة الجمهور يعني أمر صعب. وفي المقابل أن هذه الرسالة لما قرر لها هؤلاء الثلاثة العلماء الأفاضل، وأن الزواج بنية الطلاق لا يجوز، فصار يعني الأمر فيه نوع من يعني الحاجة إلى تحقيقه ومعرفة الحق فيه إن شاء الله تعالى. فهذا ما يتعلق بهذه المسألة، الزواج بنية الطلاق، والمفروض يعني ما نستعجل. وأنا سأقرأ الرسالة مرات وأنقل منها يعني ربما وقفنا على شيء يعني يكون حقا فيرجح لنا يعني أحد القولين. قال: باب في الشغار. باب في الشغار، ما هو الشغار؟ قال: أصله في اللغة الرفع، يقال شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، كأنه قال: لا ترفع رجل ابنتي حتى أرفع رجل بنتك. الذي يقول زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي، كأنه يقول لا ترفع رجل ابنتي حتى أرفع رجل ابنتك، كناية عن جماعها. وقيل هو من شغر البلد، أو من شغر البلد، شغر إذا خلا لخلوه عن الصداق. ولذلك يقولون المكان إذا ما كان فيه أحد يقولون شاغر يعني خالم، فقالوا هذا شغار، نكاح شغار، لأنه خال عن الصداق. والجواب على قولهم لخلوه عن الصداق، نقول يعني ليس فقط العلة في النهي عن الشغار خلوه عن الصداق، خلوه عن الصداق، وقد جاء عن يعني بعض الصحابة أنهم أبطلوا هذا النكاح يعني حتى ولو كان فيه صداقا، حتى ولو كان فيه صداقا، لأن نكاح الشغار فيه نوع من الظلم وهضم لحق المرأة في الاختيار. يقول لو زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي، طيب يمكن أن تكون ابنتي غير راضية، فمن أجل حاجتي أبيع ابنتي، هذا هو، من أجل حاجتي أبيع ابنتي وأجعلها يعني أجعلها كالمال أجعلها كالصداق. فإذا في نكاح الشغار يعني أو الشغار مفاسد يعني علاوة على خلوه من الصداق. وهذا النوع من النكاح كان من نكاح الجاهلية. فلو أردنا أن نذكر الأسباب التي من أجلها نهي عن الشغار، الأول خلوه من الصداق، خلوه من الصداق، والثاني أن فيه هضم لحق المرأة في الاختيار، والثالث أنه من نكاح الجاهلية، أنه من نكاح الجاهلية. الحديث الأول حديث ابن عمر وهو في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. قلت لنافع: ما الشغار؟ نافع أحد رواة الحديث الروى عن ابن عمر قال: ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، بغير صداق. فنقول هذه إحدى صور الشغار، ولا يقتصر الشغار عليها، بل هذه إحدى الصور، أنه بغير إيش؟ أنه بغير صداق. وكذلك إذا قال: زوجني ابنتك ب20,000 على أن أزوجك ابنتي ب15,000، نفس الشيء حتى لو فيه الصداق. فالصداق مسمى ولكن فيه المفاسد الأخرى، أنه من نكاح الجاهلية، وأن فيه هضما لحق المرأة في الاختيار، وجعلها بضاعة، وجعلها يعني بضاعة. فكون نافع يعني فسر الشغار أنه بغير صداق، هذا لا يعني اقتصار صور الشغار على هذه الصورة. قال: ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل فينكحه أخته بغير صداق. أهل الحديث يختلفون كثيرا، هذا التفسير منسوب لمن؟ منهم من ينسبه إلى نافع كهذا، ومنهم من ينسبه إلى ابن عمر، ومنهم من ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نقول من الناحية الحديثية يعني بين أهل الحديث على أن هذا التفسير مدرج. مدرج يعني إيش؟ يعني ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الخطيب البغدادي له كتاب اسمه المدرج، اسمه الفصل، الفصل نعم، الوصل للفصل المدرج في النقل، الوصل للفصل المدرج في النقل، يعني يبين أن هناك أحاديث فيها بعض الجمل تكون مدرجة. الفصل للوصل المدرج في النقل، مش الوصل للفصل، الفصل للوصل، لأنه بين المدرج. الفصل للوصل المدرج في النقل هذا الكتاب. فهذا كتاب في بابه بين الخطيب البغدادي أن هذا من قول مالك، أنه من قول الإمام مالك، ومالك إنما تلقاه عن نافع بدليل هذه الرواية. الحافظ ابن حجر ماذا يقول؟ يقول في الطبراني من حديث أبي بن كعب مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شغار أو لا شغار. قال: ورسول الله وما الشغار؟ قال: نكاح المرأة بالمرأة لا صداق بينهم. يقول الحافظ وإسناده ضعيف لكنه يستأنس به في هذا المقام. صحيح، إذا يقولوا هذا منسوب إلى مالك ومالك أخذه عن نافع، ويش المانع أن نافع يكون أخذه عن ابن عمر؟ فكون يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ضعيف فيه نفس هذا التفسير فهذا مما يعني يستأنس به، هذا مما يستأنس به. وعلى كل حال لا يعني قصر الشغار على هذه الصورة بغير صداق، بل نقول ولو كان بصداق إلا أنه كان في صورة المقايضة، أزوجك ابنتي 20,000 على أن تزوجني ابنتك 15,000، هذا فيه مفاسد. أين حق المرأة في الاختيار؟ وليش هذا 20 وهذا 15؟ يعني صارت المرأة كالسلعة. الذي بعده إسناده حسن، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد الله بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن بنته، وكان جعل صداقا. سبحان الله، وكان جعل صداقا، يعني هذه صورة نكاح شغار فيه الإيش؟ فيه الإيش؟ فيه الصداق. وكان جعل صداقا، فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما. فيه فائدتان: الفائدة الأولى أن الشغار مبطل للعقد، والفائدة الثانية أنه حتى لو سمى صداقا فهذا لا يخرجه عن كونه شغارا، لا يخرجه عن كونه شغارا. نعم، حتى لو كانوا راضين، لأن هذا حق الله تبارك وتعالى. فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه لهذا، اللام هنا لام الابتداء، وقال في كتابه لهذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال النووي: أجمع العلماء على أنه منهي عنه، لكن اختلفوا هل هو نهي يقتضي إبطال النكاح أم لا، ثم ذكر خلافهم في الإبطال. ولا ننسى أن نذكر بأن يعني مذهب الأحناف دوما هو التصحيح، لا نكاد نجد عند الأحناف يعني شيئا باطلا عندهم طبعا، لكن من قواعدهم تصحيح العبادات وتصحيح العقود، ويسمونه بالفاسد، فيفرقون بين الباطل والفاسد، الباطل الذي لا يصحح والفاسد الذي يصحح. عندهم مثلا قصر الصلاة هذا فرض لابد، حتى ولو كان عاصيا بسفره. طيب لو واحد صلى عندهم أربعا، قالوا معلش يصلى أربعا نحسب له اثنين فرض والباقي نحسبه نفلا، هذه مبالغة في التصحيح، مبالغة في التصحيح، لأن عندهم السلام ليس إيش؟ السلام من الصلاة ليس فرضا، ليس ركنا، فبمجرد أنه صلى أول ركعتين خلاص تم له إيش؟ تم له فرضه، والركعتان الباقيتان تكونان نفلا. فهذا من تصحيحهم، تصحيح في العبادات، وكذلك تصحيح في المعاملات. فيقولون إذا وقع هذا النكاح إذا كل واحدة لها مهر المثل، ويصح الإيش؟ ويصح النكاح. فإذا النكاح مثل هذا النكاح عندهم باطل ولا فاسد؟ فاسد، طالما أنهم صححوا فإذا هو فاسد. قال الخطابي: إذا وقع النكاح على هذه الصفة كان باطلا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنه. قال: باب في التحليل. هذا هو النوع أو هذا هو الشرط الثالث الذي أشرنا إليه، باب في التحليل. الحديث الأول حديث صحيح رواه جمع من الصحابة، وحسن البخاري بعض أسانيده كما في صحيح أبو داود 1811 عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لعن المحل، وفي لفظ المحلل والمحلل له، لعن المحلل والمحلل له. هذا كما ذكرنا إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وبانت منه بينونة كبرى، فيأتي إلى رجل آخر فيلتمس إليه أن يتزوج المرأة، فإذا دخل بها فتعود إليه، فهذا الذي دخل بها الثاني هذا هو المحلل، والأول هو المحلل له، ويلا العار عليه. إن إنسان يعني يطلب إنسانا يعني ليحل له المرأة، فمن أجل هذا حرم مثل هذا النكاح، لأنه عار ودناءة. والإسلام لا يأتي إلا بكل ما هو شرف، وأما مثل هذا فدناء. وقد ذكر ابن القيم نكاح التحليل في إعلام الموقعين بأسلوب يعني غاية في البلاغة والتنفير من مثل هذا النكاح. فإذا لعن المحلل والمحلل له، المحلل هذا سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم التيس المستعار. هذا فيما رواه ابن ماجه وغيره من حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. هذا من حديث عقبة بن عامر. الذي بعده حديث صحيح، وهو يعني كالذي قبله، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا: فرأينا أنه علي، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه. قال الخطابي في المعالم، عندما نقول في المعالم يعني في معالم السنن، وهو شرح له على سنن أبي داود، قال: إذا كان ذلك عن شرط بينهما فالنكاح فاسد، لأن العقد متناه إلى مدة كنكاح المتعة. صحيح، إذا كان هذا عن شرط بينهما، وأما إذا تزوجها زواجا صحيحا ثم فارقها بعد ذلك، فارقها بطلاق أو بموت، فيعني يحل لها أن تعود إلى الأول. قال إبراهيم النخعي: لا يحلها لزوجها الأول إلا أن يكون نكاح رغبة. هذا مهم جدا، فلا بد للثاني أن ينكحها نكاح رغبة، يكون راغبا فيها ويبقى معها. لا يحلها لزوجها الأول إلا أن يكون نكاح رغبة. فإن كانت نية أحد الثلاثة، الزوج الأول أو الثاني أو المرأة، أنه محلل فالنكاح باطل ولا تحل للأول. وقال الثوري: إذا تزوجها وهو يريد أن يحللها لزوجها ثم بدا له أن يمسكها، لا يعجبني إلا أن يفارقها ويستأنف نكاحا جديدا. سبحان الله، يعني هو تزوجها، الثاني تزوجها بنية الإيش؟ بنية التحليل، ثم بدا له أن يمسكها. يقول الثوري: يعني لا يعجبني إلا أن يفارقها ويستأنف نكاحا جديدا. وكذلك قال أحمد، وقال الإمام مالك: يفرق بينهما على كل حال. طبعا، لأن هذا باطل، لا يترتب عليه إيش؟ لا يترتب عليه مقصوده ولا أثره. قال الخطابي: وإنما لعنهما لما في ذلك من هتك المروءة وقلة الحمية والدلالة على خسة النفس وسقوطها. قال: أما بالنسبة إلى المحلل له فظاهر، صح، الدناء والخسة ظاهرة في حق من؟ في حق المحلل له. قال: وأما بالنسبة إلى المحلل فلأنه يعير نفسه بالوطن، يعير نفسه، صار كالتيس المستعار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلأنه يعير نفسه بالوطء لغرض الغير، فإنه إنما يطأها ليعرضها لوطء المحلل له. ولذلك مثله صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار. فهذا بالنسبة لي التحليل. فأي شرط من هذه الشروط يعني وجد في عقد النكاح فهو مبطل لهذا النكاح. قال: باب في نكاح العبد بغير إذن مواليه. العبد معروف أنه مملوك لسيده، فإذا ذهب وتزوج بغير إذن سيده فهذا فيه تضييع لحق سيده، لأنه سيكون له وقت مع امرأته والتكسب لها، وهذا فيه يعني تضيع لحق سيده. العبد مملوك لسيده في جميع الأوقات، فلا يجوز نكاحه بغير إذن مواليه. طبعا هذا هو يعني الصحيح الموافق لهذا الحديث. داود الظاهري يقول: لا يمكن أن يتزوج. لماذا؟ لأن النكاح عند داود فرض، فرض عين، وفروض الأعيان لا تحتاج إلى إذن. يقول: فروض الأعيان لا تحتاج إلى إذن، فروض الأعيان لا تحتاج إلى إذن. طبعا هذا يعني قياس في مقابل النص، مع أن داود مبطل للإيش؟ مبطل للقياس. قال: فروض الأعيان لا تحتاج إلى إذن. العبد إذا حج، إيش في العبد الذي مر علينا؟ إذا حج بغير إذن سيده فعليه حجة أخرى. أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، نعم. أيما عبد، لا هذا شيء آخر. أيما عبد حج ثم عتق فعليه إيش؟ هذا في العتق، نعم. الحديث المذكور إسناده حسن، وهو في صحيح أبي داود 1813، عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر عاهر يعني زان. الذي بعده ضعيف، إذا نكح العبد بغير إذن مولاه فنكاحه باطل. قال أبو داود هذا موقوف على ابن عمر وليس هو بالصحيح. نعم. قال باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. طبعا عندما نقول يخطب ما نعرف هيخطب خطبة جمعة ولا خطبة نكاح، هذا يتبين ب إذا قلنا يخطب خطبة فإذا هذه في الكلام، أما يخطب خطبة بكسر الخاء فهذه في النكاح. ولكنه بالنسبة للأفعال يعني مشترك، خطب يخطب، خطب يخطب، إذا قلنا خطبة هذه في الخطبة المعروفة، وإذا قلنا خطبة هذه في خطبة الإيش؟ في خطبة النكاح. والخطبة هي التماس للنكاح، الخطبة التماس للنكاح، مقدمة للنكاح. فنهى الشرع أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، لأن هذا يوغر الصدور ويسبب العداوة والبغضاء. وقاعدة الإسلام قطع دابر كل ما يؤدي إلى الشحناء والبغضاء، هذه قاعدة الإسلام، كل ما يؤدي إلى الشحناء والبغضاء والاختلاف فإن الإسلام ينهى عنه. لا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا، لأن هذا خلاف الأخوة الإيمانية. الحديث الأول في البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، لا يخطب أو لا يخطب، إذا اعتبرنا لا نافية، لا النافية لا تؤثر في الفعل المضارع، فإذا يقول لا يخطب فيكون هذه لا نافية، لا يخطب الرجل. أما إذا جعلناها ناهية فالمفروض تجزم الفعل المضارع لا يخطب فنسكن الباء، وتخلصا من التقاء الساكنين نكسر الباء فنقول لا يخطب، لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. الذي بعده في البخاري ومسلم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبيع على بيع أخيه إلا بإذنه، إلا بإذنه. فإذا أذن له الأول أو الأول ترك فيجوز للإنسان أن يخطب. ولذلك زاد البخاري زيادة حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب، حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. طيب لو قال قائل فاطمة بنت قيس قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن معاوية وأبا الجهم خطباني، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما معاوية فكذا وأما أبو جهم فكذا انكحي أسامة، فكيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني يجعل أسامة خاطبا على خطبة أخيه؟ فما الجواب عن هذا؟ قال ابن القيم فاطمة لم تركن إلى واحد منهما، وإنما كانت مشيرة، ما كان في خطبة أصلا، وإنما هي تخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما جاء. لكن هل هي وافقت واختارت واحدا منهما؟ قال: فإن فاطمة لم تركن إلى واحد منهما، وإنما جاءت مستشيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأشار عليها بما هو الأصلح لها والأرض لله ولرسوله، ولم يخطبها لنفسه، لم يخطبها لنفسه. قال: ومورد النهي إنما هو خطبة الرجل لنفسه على خطبة أخيه، خطبة الرجل لنفسه على خطبة أخيه. نعم. طبعا هذا النهي الصحيح أنه للتحريم، أنه للتحريم. وإذا كان للتحريم فإذا الأول إذا ما ترك وإذا ما أذن فإذا يعني خطبة الثاني لم تنعقد، وإنما هي للأول. طيب لو خطب وتزوج، لو الثاني خطب وتزوج، نقول إذا تزوج فيعني لا يفسخ النكاح، لأن النكاح أعلى من الإيش؟ أعلى من الخطبة، فلا نهدم الأعلى من أجل الإيش؟ من أجل الأدنى، وإنما يكون الخاطب الثاني قد ارتكب إثما بخطبته على خطبة أخيه، ولكن لا يفسخ نكاحه إذا يعني إذا عقد. طيب قوله صلى الله عليه وسلم على خطبة أخيه، ماذا لو خطب على خطبة غير مسلم؟ على خطبة غير نصراني مثلا، خطب نصرانية فذهب مسلم يخطب هذه النصرانية، فهل يعني قيد أخيه هذا قيد معتبر؟ الصحيح عند الجمهور أنه ليس معتبرا ولا مفهوم له، وإنما خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، وأيضا فيه حض على امتثال الحكم الشرعي. يعني كيف يكون هو أخوك، أخوك المسلم، وأنت يعني تخطب على خطبته؟ ففيه تهييج للنفس على امتثال الحكم الشرعي، وليس فيه يعني تقييد للحكم، فكذلك لا يجوز له أن يخطب على خطبة الذمي. طبعا هذا عند الجمهور، وعند غير الجمهور أن هذا خاص بالمسلم. طيب نقف عند هذا الموضع، الوقت في هذه الأيام يعني شوية ضيق، احنا اليوم بدأنا 5:22، انتهينا 5:17، يعني لكنا عند 5 دقائق من الساعة حتى أدرك صلاة المغرب في مسجدنا.